الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا حبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زال الموضوع موصولا. هذا الموضوع الذي عنونا له بعنوان قصة آية، وآية الليلة على مائدة سورة الأنبياء، تحديدا الآية 78 وما بعدها. يقول الله تعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام تقص علينا قصة من الأهمية بمكان. إنها قصة حكم في قضية من القضايا، كان الحكمان نبيين كريمين من أنبياء الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الآية تقول: وداود وسليمان. ها هما الحكمان، داود النبي الكريم صاحب القول الصواب والحكم الصواب الموفق بوحي الله رب العالمين المؤيد، وسليمان نبي كريم ملكه الله عز وجل أسباب الحياة الدنيا فجعلها في اليد ولم يجعلها في القلب. والدنيا إذا كانت في اليد نفعت وأصلحت وبنت وشيدت، أما إذا كانت في القلب أهلكت وخربت وأفسدت. سليمان ملكه الله تعالى أسباب الحياة الدنيا فكانت في اليد، فكانت نصرة للمظلوم وقوة للضعيف وصيانة ورفعا للحرج عن المسكين والفقير واليتيم، فكان الصلاح والإصلاح. وصدق النبي إذ يقول: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. كلما كانت الدنيا في يد المؤمنة كان النفع وكان العمار، بخلاف إن كانت الدنيا في القلب كان الفساد والإفساد. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، أي يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الدخيل كل الدخيل من سمع اسم رسول الله ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالخطاب موجه للنبي الأمين صلى الله عليه وآله أن يعرض هذه القضية على أمته. وداود وسليمان إذ يحكمان، وانظر الفعل هنا جاء بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرارية، وكأن الحدث نشاهده الآن بأعيننا، ودي من بلاغة القرآن الكريم. فتخيل المشهد هذا الآن يجلس نبي الله داود عليه السلام في مجلس القضاء، وداود يجلس بجواره ابنه سليمان عليه السلام. في الوقت ده أثناء هذا الحدث كان عمره تقريبا 10 سنين. سيدنا سليمان كان آخر أبناء داود، سبقه 18 ابن وهو رقم 19، وكان عنده 10 سنين ومؤيد بوحي السماء عليه السلام. إيه القضية؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. ولما تسمع كلمة الحرث لعل السائل يسأل، يا ترى إيه اللي حصل للحرث ده؟ إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ فيجي القرآن يزيد الأمر وضوحا، يقول إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه القضية يا جماعة، ومعنى نفشت فيه غنم القوم، النفش في الحيوان معناه الانتشار ليلا، ينتشر يصيح يأكل الزروع يقضمها يفسد في الزرع. ومن العادة عند العقلاء أن الأرض الزراعية بما فيها من حرث وثمر يرعاها أصحابها نهارا أو الجيران، أما في الليل ينام أصحابها في اطمئنان، بخلاف الماشية والغنم أصحابها مطالبون برعايتها نهارا ثم إحكام ضبطها والإغلاق عليها ليلا في الحظائر حتى لا تفسد مال الغير. إذن عندنا الآن يا جماعة رجل صاحب زرع، أرض زراعية فيها ثمار فيها زروع ناضجة، ولعل صاحبها ينتظر أن يجني الثمر ويجني ثمرة جهده من أسباب قدمها وأموال بذلها لزرعه، وفجأة إذا برجل قد أهمل ماشيته ليلا الغنم بدلا من إدخالها للحظائر والإغلاق عليها ليلا حتى لا تفسد مال الغير، إلا حصل أهمل، فكانت نتيجة الإهمال الغنم عملت إيه؟ نفشت في أرض جاره فأكلت الثمار وقدمت الزروع وأفسدت الأرض. بقى في قضية هنا لابد أن تعرض على القاضي العدل ليحكم فيها بالعدل، لأن العدل فيه استقرار المجتمعات، والظلم من أسباب هلاك الأمم والمجتمعات، فما هلكت أمة إلا بسبب الظلم. فعرضت القضية على من؟ على داود النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي مجلس داود النبي يجلس سليمان عليه السلام، وكان حكم داود حكما عدلا، كان اجتهاد داود في القضية موافقا للشريعة في زمانه، للشريعة المنزلة عليه. كان الحكم إيه من داود عليه السلام؟ قال الغنم التي أفسدت تكون ثمنا للفساد. يعني إيه؟ يعني صاحب الغنم يعطي غنمه لصاحب الأرض التي فسدت بسبب الغنم، ده الحكم وده عدل وفق الشريعة. أثناء الحكم نطق سليمان عليه السلام وقال يا نبي الله لدي حكم أرفق. خلي بالك من دقة اللفظ، ما قال أصح، لأن حكم داود كان صحيحا عدلا، ولكن قال سليمان لدي حكم أرفق، يعني هنراعي في العدل إضافة لإيه؟ للرفق مع الإحسان. فصر داود وقال تكلم يا بني أريد أن أسمعك. تكلم. قال على صاحب الغنم أن يعطي غنمه لصاحب الأرض لمدة عام يستفيد من لبنها ومن نسلها، ويقوم صاحب الغنم خلال هذا العام بإصلاح الأرض التي فسدت. يبقى تدي الغنم لصاحب الأرض وانت تتولى ضاعت ايه الأرض لمدة سنة، فإذا نضجت ثمار الأرض وعادت كما كانت يدفع الزرع لصاحبه ويأخذ غنمه. شوف الرزق بقى. يبقى في الحالة دي حكمنا بالعدل، وكان الحكم في رزق على الطرفين، فأعجب داود عليه السلام بهذا الحكم فحكم به عليه السلام. وهنا يا جماعة إشارة مهمة جدا، البعض قد يقول يعني معنى كده أن حكم سليمان كان أصح، نقول لك لا، كان أرفق وكان فيه الإحسان. طب حكم داود كان أعدل، داود حكم بالعدل. هتيجي مسألة مهمة جدا يقول لك طيب، معلوم في علم الأصول أن المجتهد إذا كان اجتهاده موافقا للشريعة وكان فيه العدل لا ينفذه اجتهاد آخر حتى وإن كان أقوى منه. ودي مسألة مهمة أوي عند الأصوليين، يعني الآن داود اجتهد وفق الشريعة وحكم بالعدل ماشي كده، جاء سليمان باجتهاد آخر وإن كان أقوى، فلا يجوز أن يرد الاجتهاد الأول الموافق للحق باجتهاد آخر. دي مشكلة؟ لا مش مشكلة، لأن داود النبي عندما رأى رجحان حكم ولده وأن فيه الرزق قدمه على ما رأى من حكم وفق العدل، وفي الحكمين عدل إضافة إلى رزق في حكم سليمان. وقال بعض أهل العلم أن حكم داود كان بوحي وحكم سليمان كان بوحي، ومعلوم أن الحكم اللاحق يعد ناسخا للحكم السابق. فده رأي بعض العلماء أن داود حكم بوحي وسليمان حكم بوحي. طيب حكم داود كان سابقا، حكم سليمان جاء لاحقا، فاللاحق ينسخ السابق. رأي ثالث وهو الأقرب، قالوا حكم داود فيه العدل وكان حكما، حكم سليمان كان فيه العدل والصلح، والصلح خير. الصلح ايه؟ خير. فقدم داود ما فيه الرزق والصلح على ما رآه من ايه؟ تحقيق العدل، لأن هذا فيه إضافة وفيه زيادة على العدل الإصلاح، وفيه الرزق بالمتخاصمين. لذا قال تعالى ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وبهذا إخوتاه يتبين لنا قيمة العدل وقيمة الإصلاح. فلا ينبغي لأحد أن يحكم بين الناس إلا بعلم، وأن يتحرى الدقة والصواب في الحكم حتى لا يظلم أحد الأطراف، فيأتي الحكم موافقا ومؤيدا للحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وعرضت هذه القضية في صورة المضارعة لتفيد الاستمرارية، حتى ننظر إليها دائما في كل حكم نحكمه وفي كل قول نتفوه به، وخاصة إخوتاه في ظل واقع الأمة المرير ما أحوجنا إلى العدل الذي به تستقر المجتمعات وبه يصلح العباد. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما أرسل إليه أحد ولاته يقول يا أمير المؤمنين تهدم سور مدينتي وأريد زيادة النفقات لإعادة البناء. طبعا من المعلوم قديما كانت كل مدينة تحط سور ضخم يحفظها من الأعداء، فالسور تهدم في مدينة من المدن، فالوالي عايز أموال من بيت مال المسلمين ليعيد بناء السور. فقرأ عمر رسالة ورد على الرسالة برسالة، قال للوالي: وصلتني رسالتك وقرأت ما فيها من أنك تريد زيادة النفقات لإعادة سور المدينة لتحصينها، وعمر يقول لك: حصن مدينتك بالعدل، حصن مدينتك بالعدل، مش محتاج أسوار ولكن محتاج العدل، بالعدل تؤمن الرعية، بالعدل ينصر الله الرعية. ولذا كلكم يحفظ المقولة المشهورة للهرمزان الذي جاء من قبل كسرى الفرس إلى مدينة رسول الله يبحث عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، فلم يجده في بيته بعد أن سأل أين قصر الأمير، فقالوا: إن أمراءنا لا يعرفون حياة القصور. فلما أتى بيت عمر، بيت متواضع من الطوب اللبن، فتعجب الهرمزان أمير أمة يسكن في بيت من لبن. فلما سأل لم يجده، ذهب إلى المسجد لم يجده، فسأل بعض الناس فقالوا: إن أميرنا يجلس هناك تحت ظل هذه الشجرة. فذهب فوجد عمر ينام على الأرض وسط رعيته بدون حرس، ولا كان في موتوسيكلات، ولا كان في مصفحات، ولا كان في عربيات إسعاف، أبدا، تحت ظل شجرة في مدينة رسول الله. يفترش عمر التراب ويلتحف عمر السماء، ينام بين رعيته. فعندها قال الهرمزان: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. أخوة الإيمان الإسلام، انتظرونا غدا إن شاء الله مع آية وقصة جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.